فمدام ملح بحري يعني ليه؟ لأن العبرة بأن الماء يكون باقيا على أصل خلقته. فالملح البحري المنعقد من ماء البحر واضح إذا غير الماء لا يؤثر، وإن كان يكره إيه استعماله عند عدم الاحتياج إليه تنزيها. أما الملح المعدني الذي هو ليس من أصل الخلقة واحد فإنه يضر التغير الكثير فيه إن لم يكن بمقر الماء أو بين ممره واضح. لكن طور الإمام النووي رحمه الله جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه ملح ما دام جاريا، يقول أو بما لا يمازجه، تغير الماء بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن. تغير بالعود الأول هنا في مسألة قول خروجا من خلاف أو في قتل كفن خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، يعني ذكر رأي واحد من العلماء استحباب الخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد كنوع من التورع. إنسان يستحب له أن يخرج يحاول في المسائل التي تجتمع عليه من بالذات من مسائل الاجتهاد أن يخرج من هذا الخلاف، لكن إذا كان الخلاف مخالفا لسنة صحيحة فلا حرمة له ولا يستحق الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة، لكن وإن بلغته وخالفها فهو محدود بها. واضح؟ فالخروج من الخلاف في مسألة ليس فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري، القمري بفتح القاف نسبة إلى بلدة قنار في الهند بفتح القاف، وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه، لأن هذا التغير تغير عن مجاورة وليس عن امتزاج ومخالطة، هذا تغير مجاورة وهذه الأشياء لا تمازج الماء. ويقول وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزيت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، يعني هذه أشياء تخالط الماء، نفرض إناء مثلا صفيحة أو شيء من هذا مطلية بالداخل بالزيت أو القار ورح كنوع من حتى يعني لتزاد المسام أو شيء من هذا، هذا ربما مع المخلطة قد يؤثر، أو شمع مثلا أو قطران أي شيء من هذه المواد يحصل بها تغير بدون ممازجة عن مجاورة لا عن ممازجة، هذا لا يؤثر أيضا لكن يكره عند عدم الحاجة إليه. فهنا يحصل من هذه الدهنية بعض التغير لا عن ممازجة ومخلطة لكن عن مجاورة، فيكره للاختلاف في سلبه الطهورية. نعم. يقول ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. هنا يتكلم أيضا عن هذا الخبث، هو ماء مطلق ما في شك، لكن يقول لا يكره الطهارة بماء زمزم إلا في حالة إزالة الخبث. ويعني نقص هنا يقول في المتن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وذلك تعظيما لماء زمزم وتكريما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في زمزم إنها طعام طعم والشفاء سقم، وروي في بعض الحديث ماء زمزم لما شرب له، فلأنه ماء مبارك وشريف ومعظم فيكره استعماله في إزالة الخبث، في إزالة الخبث كالاستنجاء أو غيره، لكن فيما عدا ذلك هناك تفصيل. يقول النووي رحمه الله تعالى وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به، عن أحمد رواية في عن أحمد راج الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه جاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، هذا مروي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، يعني أنا أبيحه فقط لمن يشرب فهو حلال وبل يبل به ظمأه لكن لا أحله لمغتسل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ودليلنا يعني على عدم الكراهة النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، مثل مثلا النصوص في القرآن في الماء المطلق مثلا ماء طهورة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير ذلك من الأدلة المطلقة في كل أنواع المياه يصلح الاستدلال بها في ماء زمزم، فما ما الفرق بين ماء زمزم وغيرها من المياه. يقول ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. ولم يصح ما ذكروه عن العباس، لم يصح هذا الأثر عن العباس من قوله لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. يقول وما ولم يصح ما ذكروه عن العباس، بل حكي عن أبيه عبد المطلب، هذا محكي عن أبيه عبد المطلب. ولو ثبت عن العباس لم يجد ترك النصوص به، حتى لو صح أن العباس قال هذا، أن نترك النصوص المطلقة لأن ماء زمزم ماء مطلق، ونأخذ بقول الصحابي فيما خالف فيه النص، قول الصحابي يؤخذ به لا يؤخذ به اتفاقا في حالة مخالفته للنص، فلم يجد ترك النصوص به حتى إذا صح. يقول وأجاب أصحابنا يعني الشافعية بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء، ضيق الماء لكثرة الشاربين. بعض الشافعية أجابوا إن لو صح أن العباس فعل ذلك إنما يعني يحمل على أن هذا الوقت كان وقت زحام والناس محتاجون إلى الشرب والزحام شديد، فهو في هذه الحالة قال لهم لا أحله لمغتسل، لا يأتي في الحالة، طبعا ماء زمزم لم يكن في الحالة التي هو عليها الآن، هذا كان بئر مثل كل بئر يزدحم عليه الفجاج ويسخنه بالدلاء وهذه الأشياء، فعند الزحام ما في شك تكون مشقة شديدة، فربما قال العباس ذلك في وقت ضيق المكان على كثرة الشاربين، ولذلك قال لا أحله لمغتسل ولكن وهو لشارب حل وبل. فهذا فيما يتعلق بكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. تكلم الإمام ابن قدامة أيضا في نفس المسألة فقال رحمه الله ولا يكره الوضوء والغسل لماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه. وعنه يكره، عنه يعني عن مين؟ عن الإمام أحمد. وعنه يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل لكن للمحرم حل وبل، ولأنه يزيل به مانع من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به. يقول والأول أولى، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، قول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غير ذلك أولى. وشرفه لا يوجب الكراهة، كل إن ماء زمزم ماء شريف لا يستوجب أن يكره استعماله في الطهارة، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو اغتسل منه. فهل الماء الذي يعني وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه فيه كما في الحديث المتواترة من نبع الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام وشرب منه الصحابة وتوضأوا، هذا ماء شريف ما في شك، لكن هذا لا يمنع من استعماله. نعم، لكن خص شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية خص الكراهة لغسل الجنابة، خص كراهة الإنسان غسل الجنابة من بماء زمزم. نعم، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به، لكن لو استنجى به أجزأه بالإجماع فهو يصان عن استعماله. الإمام النووي قال في يعني في الاستنجاء يكره تسليفا له، لكن لو فعل يصح وتجزئه لأنه ماء مفرط. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه لا يغتسل به غسل الجنابة أو الكراهة كان غسل الجنابة بماء زمزم. فهذا تفاصيل الكلام فيما يتعلق باستعمال ماء زمزم. لكن روى الإمام روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زوائد المسند عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. دعا بسجل يعني دلو من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. هذا الحديث حسنه الألباني في الإرواء في الجزء الأول صفحة 44 إلى 45. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص واضح في المسألة على جواز التطهر بماء زمزم. ثم ذكر الكاتب أو الماتن بعد ذلك أنواع أخرى من المياه. يقول وماء لا يكره استعماله كماء البحر، وماء لا يكره استعماله كماء البحر. هو الشارح هنا قال لما تقدم، وحقيقة فعلا المسألة المفروض أنها لا تحتاج إلى أي كلام. لماذا؟ موضوع ماء البحر. نعم لحديث أبي هريرة المشهور المعروف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سئل يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واضح. ومع ذلك حصل خلاف في ماء البحر، لا بأس أيضا من المرور عليه. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني صفحة 8-9، يقول وقد دلت هذه المسألة على أحكام، منها إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة نزل من السماء أو نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك. وقد دل على ذلك قول الله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنهما قال في البحر التيمم أعذب إلينا منه وهو نار. هذه من أعذب المسائل الحقيقة، أن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم قالوا في الماء البحر، يعني الإنسان هذا حكي عنهم، يعني الله أعلم بصحته، لكن حكي عنهم أن الإنسان إذا كان يعني ليس عنده ماء سوى ماء البحر يتيمم، وهذا أعذب إليهما من التوضؤ بماء البحر، قالوا إنه نار، هو نار. هذا حكاه الموري أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. يقول ابن قدامة والأول أولى، القول الأول أولى أن ماء البحر مثل أي ماء آخر، كون ماء البحر مثلا يعني مالح فهو باقٍ على أصل خلقته، لأن مثل هذه الصفات في مياه تنبع أحيانا من العيون تكون ساخنة جدا، ماء ينبع من العيون يكون ماء ساخن جدا معدني مثلا، وماء البحر مالح، ماء النهر عذب، وهكذا تتفاوت صفات طبيعية، يعني صفات طبيعية في الماء ما دام باقٍ على أصل خلقته فلا بأس في استعماله. فيعني يقول الأول أولى لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، فكيف يقال نار؟ ماء البحر هذا نار؟ ليس بنار. نعم. وماء البحر ماء فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هنا ينبغي يقول ثبت ما يقول روي لأنه صيغة التمريض والحديث صحيح، قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. يقول ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب. وقولهم هو نار، وقولهم هو نار، طبعا في خطأ مطبعي في المغني صفحة 8 يقول إيه عن ابن عمر وابن عمرو يعني أنهما قال في البحر التيمم أعجب إلينا منه وهو نادر، وهو نادر. فقد يصدق هذا أن هذا قول نادر، لكن بعد ذلك لما تلاحظ قول الإمام ابن قدامة وقولهم هو نار دل على أن المقصود هو نار وليس نار. وقولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس، بل عكس الماء متناقض تماما مع النار، هل نحن بأعيننا نرى ماء البحر أنه نار تحرق وتلسع؟ هذا خلاف الحس. وإن أريد أنه يصير نارا مثلا وإذا البحار فجرت، وإن أريد أنه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء، فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. قال نفس الكلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع، فقال في الطهارة بماء البحر لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكس ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس. وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا، وفي كلها خلاف لبعض السلف. فأما ماء البحر فجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يكره كمذهبنا، وحكى الترمذي في جامعه وابن المنذر في الإشراف وغيرهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهما كرها الوضوء به وحكاه أصحابنا أيضا عن سعيد بن المسيب. واحتج لهم بحديث روي عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت البحر نار وتحت النار بحر عن 7 و7 تحت البحر نار وتحت النار بحر عن 7 و7 يعني بحر نار تحت نار وهكذا تضع الأرض. رواه أبو داود في سننه. واحتج أصحابنا بحديث هو الطهور ماؤه وبحديث الماء طهور. وأيضا قال الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا وماء البحر ماء فما ينبغي أبدا العدول عن ماء البحر إلى التيمم بحال من الأحوال. يقول ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره. وأما حديث تحت البحر نار فضعيف باتفاق المحدثين صحيح يعني هذا شيء مقبول من الناحية الجيولوجية أن أطباق الأرض معروفة تنتهي إلى يعني وجود يعني هذه المظهور الذي يخرج في البراكين مثلا واضح. لكن يعني يقول هنا وأما هذا الحديث يعني من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف باتفاق المحدثين. وممن بين ضعفه أبو عمر ابن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل. حتى لو ثبت أن تحت البحر نار هل هذا الدليل أننا لم نتوضأ به؟ ولا معارضة بينه وبين حديث هو الطهور ماؤه كما ذكرنا. لأن لو هم يقولون إن يعني إنه نار لو إنه نار الآن هذا خلاف الحس كونه أو المقصود أنه سوف يطير ويصبح نارا فيعني لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماء. فهذا فيما يتعلق بالطهارة بماء البحر. دخول في منار السبيل حمد الله. وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار. طبعا كما ذكرنا من قبل أن هذا إضافة إذا الماء في هذه الأشياء مضاف إلى مقره ومحله فلا يؤثر. يقول لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحديث رقم 14 في رواية الغليل وهو حديث صحيح. حديث بئر بضاعة مشتهر بهذا الاسم فاستحضروه لأننا سنحتاج إليه فيما بعد في الكلام في قضية الماء القليل والكثير. حديث بئر بضاعة رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض يعني ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. عموم هذا الحديث مخصوص بماذا؟ يعني الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. طيب هل هناك رواية أخرى فيها شيء من الزيادات على هذا نعم اللي هي إيه؟ حديث ابن ماجه حديث أبي أمامة أيوة الماء طهور لا يجوز شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. هذه زيادة ضعيفة لكن إن كانت ضعيفة من حيث الإسناد لكن ما الذي احتج به في هذه المسألة بالذات؟ الإجماع واضح. فعموم هذا الحديث مخصوص بالإجماع واضح. الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب الا ما غير لونه او طعمه وريحه. فهذا مقصود بالايه؟ بالاجماع لان الحديث فيها ضعيف وسنتكلم عليه ان شاء الله. وايضا مقصود كما سنبين ان شاء الله فيما بعد بحديث القلتين. يقول وحديث ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي او يبقى من درنه شيء؟ هذا ايضا حديث صحيح. والشاهد فيه ان هنا ذكر ماء النهر أنه يطهر به وضرب به المثل ولا يضرب مثل إلا بما كان مطهرا. يقول وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. كلمة الحمام كيف تضبط؟ يعني نشكلها زي الميم، ها الميم الأخيرة، والحمام لا والحمام ليه؟ يعني شوف السياق، وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار يعني ماء الآبار والعيون والأنهار والحمام. وكلمة الحمام يعني فيما مضى كان لها اصطلاح يعني غير ما هو معروف الآن. الحمام في مضى يبدو أنه كان مكان عام، مكان عام تسخن فيه المياه، الناس كانوا يشق عليهم تسخين المياه في البيوت. يعني الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم يعني دخلوا الحمام كما يقول هنا، دخل الحمام يعني هذه الإيه الحمامات العامة التي كانت تستعمل. بعض السلف كرهوا، وهناك بعض الأحاديث يعني في ذم دخول الحمام وبالذات بالنسبة للنساء. يعني يقول هنا والحمام يعني ماء الحمام، وماء الحمام أو ماء الحمام، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. ومن نقل عنه الكراهة، من نقل عنه كراهة دخول الحمام، علل بخوف مشاهدة العورة، لأن بعض الناس ربما كانوا لا يتحرزون ولا يتسترون في هذه الأماكن، فلذلك كره السلف دخول يعني مثل هذه الأماكن يعني فيما مضى. فطبعا ما حدش يجي يقول يفكر كلمة الحمام بما هو معروف عندنا الآن في العرف، المكان الذي يلحق بكل بيت وكل شقة، لكن هذا كان مكان عام يذهب إليه الناس لأفعال من الصغار. نعم. وعلل يعني كراهة بعض السلف أو بعض الصحابة دخول الحمام بماذا؟ بخوف مجاهدة العورة يعني منه أو من غيره، أو قصد التنعم به، لأن هم كانوا يعرضون نوع من التنعم. وفي الحديث إن عباد الله، في الحديث الصحيح إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، فزهدا منهم كانوا يعني لا يردون يقصدون التنعم به. هذا ذكره في المبجع، وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وكلمة الحمام مشتقة من الحميم، الحميم الماء الذي انتهى غليه، الذي يعني غلى وسخن جدا، هذا معنى الحميم، واضح؟ فلذلك يسمى الحمام لأنه يوجد في هذا الماء المسخن. فكان عمر رضي الله عنه يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. ماء قمقم يعني إناء من النحاس أو غيره يسخن به، وهذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. هذا رقم 16 في رواية الغليل. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم يعني الماء الساخن، هذا أيضا صحيح. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ولعل يعني تكرار العبارات يعني إيه أو تنويعها يزيد في إيضاح المسائل، يقول لا تكره الطهارة بالماء المسخن ما لم يخف الضرر بشدة حرارته، سواء سخن بطاهر أو نجس، هذا متفق عليه عند الشافعية. نعم. يقول والجمهور على عدم الكراهة، وحكى بعض الشافعية عن مجاهد كراهته، وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة. الإمام النووي يرد على دليل على الإمام أحمد وغيره، يقول وليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي، يعني لا كراهة في الماء حتى لو كان سخن بشيء نجس. فهذا فيما يتعلق بالماء المسخن، لا تكره الطهارة بالماء المسخن إلا إذا كان يحدث ضررا لشدة حرارته. أما الإمام ابن قدامة في المغني يقول أيضا لا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته، شدة حرارته. وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد. ولا معنى لقوله لمجاهد، فإن زيد بن أسلم رضي الله عنه روى عن أسلم مولى عمر أن عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه دخل حماما بالجحفة، وهذا كما ذكرنا من قبل انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من المسائل الذي يعني يمر بها في فقه الطهارة ايضا في الكلام عن هذا القسم من المياه، الماء المسخن بالشمس. يعني بس هي المقصود الحقيقة استيعاب ما يعني جاء في هذه المسائل، وان كان بعضها الان بعيدا جدا، وربما لتقدم العلوم يعني او تقدم الأجهزة لا نحتاج اليها، لكن يكون من باب تحصيل الفروع الموجودة في المسألة. الكلام في حكم الماء المشمس، الماء المسخن بالشمس. طبعا هم كانوا يتخيلون ان الماء ممكن يسخن بالطاقة الشمسية كما يحدث الان، لكن الصورة كانت ان يوضع في اناء مثلا من نحاس او غيره يوضع في حتى يسخن بالشمس. يعني الواحد يسمع ان ممكن حرارة الشمس في بعض البلاد تكون شديدة جدا، حتى ان بعض الاخوة حدثني في بعض البلاد انه يعني يقلوا البيض على الشمس، يقلي البيض يتم عن طريق حرارة الشمس بشدتها. فربما بعض الناس كان يسخن الماء بالشمس، ولذلك تعرض لها العلماء، وربما تكلموا من واقع العلم البشري الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم انتم اعلموا بامور دنياكم. فلذلك يقول هنا نص على يقول لا يكره المسخن بالشمس. يقول وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميته. كلام الإمام الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميته، يعني ما تركته في الماء عفوا بدون تعمد، وسخن بالشمس ما في شيء، لكن أن تتعمد أن تسخنه بالشمس فكره ذلك. استدل الشافعي بحديث يعني فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وضعت ماء سخنته بالشمس عمدا، يعني قصدت الى ذلك. ف يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميراء، او لا تفعلي فانه يورث البرص، فانه يورث البرص. وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، رواه الدارقطني وقال يرويه خالد ابن اسماعيل وهو متروك، وعمر الاعتم وهو منكر الحديث. يقول ولانه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميته وعدمه. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول صفحة 17 في المغني، يقول ولا تكره الطهارة بالماء المشمس. وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميته في الأواني، ولا أكرهه إلا من جهة الطب، يعني كانوا يعتقدون أنه يورث بسبب مرض البرص. يقول لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس، فقال لا تفعلي يا حميراء. حميراء تصغير حمراء، وحمراء يعني بيضاء، حمراء يعني بيضاء. لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. نعم. واختاره أبو الحسن التميمي ولنا، يعني لنا على عدم الكراهة، أنه سخن بطاهر أشبه ماء في البرك والأنهار. يعني إيه الفرق بين ماء الوضع في الإناء وسخن بالشمس أو ماء البركة أو ماء النهر؟ وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميته أيضا لا فرق، فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه. والحديث غير ثابت، يرويه خالد ابن إسماعيل وهو متروك الحديث، وعمر ابن محمد الأعتم وهو منكر الحديث، قاله الدارقطني، ولا يصح عن الزهري، وحفي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر. الشاهد يعني أن هذا يعني لما يدخل في العلوم الدنيوية ولا علاقة يعني هذا الأمر بالضرر. ويقول أنه في الحديث، هذا الحديث ضعيف في اتفاق المحدثين، الحديث الذي ذكرناه آنفا، ومن العلماء من يجعله موضوعا. فخلاص الكلام انه لا كراهة في استعمال الماء المشمس. ايضا ذكر الشيخ هنا بعد ذلك قال ولا يكره المسخر بالشمس والمتغير بطول المكث. والمتغير بطول المكث، طول المكث المقصود طول اقامته في مقره من ارض او آنية من اذن ونحاس او غيرها، وذلك لمشقة الاحتراز منه. الماء المتغير بطول المكث هو الماء الآجل أو الآثل، يعني لو وضعت ماء في إناء وتركته مدة طويلة سيجد هذا الماء يتغير بعد ذلك، تتغير هذا الماء لا بسبب ان شيء طرا عليه لكن بطول المكس يحصل فيه نوع من التغير. فالماء المتغير بطول المكس والماء الادن او الماء الاسن. قال ابن المنذر يعني هذا هو الدليل على هذه المساله الاجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. يقول ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الوضوء بالماء الادن جائز سوى ابن سيرين، وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسجيتهم الأدم يعني القربة المصنوعة من الجلد، وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها يعني مع وجودها. هذا قاله في الشرح. بعد ذلك ذكر الماء المتغير بالريح من نحو ميتة، الماء المتغير بالريح من نحو ميتة، وقال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا. لماذا؟ أن هذا التغير عن مجاورة ولا لا عن مخالطة. وطبعا المجاور ينضبط المجاور بما يمكن فصله، ما يمكن فصله يسمى مجاورة، والممازج ما لا يمكن فصله. يعني إذا وضعت مثلا أي مادة تذوب في الماء ووضعتها في الماء وذابت ويعني لا يمكن بحيث أنها لا يمكن فصلها فهذا ممازج أو مخالط. أما إذا وضعت شيء لا يذوب في الماء ولا يخالطه فهذا يسمى مجاورا. ضابط المجاور ما يمكن فصله وضابط الممازج ما لا يمكن فصله. فالمتغير بالريح من نحو ميت أيضا من هذا القبيل. يقول أو بما يشق صون الماء عنه كفحلق أو فحلق وورق شجر ما لم يوضع. يقول كذلك ما تغير بمره على ممره على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على التواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والسبن ونحوهما كأنه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكافي. نعم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني مذهب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره. التغير يحصل في أصل الخلقة يعني مثل هذه التفاعلات يعني يقول ما في فرق بين الماء التغير بأصل خلقته لأنهم يفرقوا إن واحد لو جاب بعض أشياء أوراق شجر مثلا وفكتها ووضعها في الماء خاصة وبين إن الريح التي تأتي بها. فيقول هنا يعني لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق صون الماء عنه وما لا يشق. فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. قال وهو الصواب. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال في الفروع واختار الشيخ، الشيخ لما تطلق في كتب الحنابلة يقصد بها شيخ الإسلام. نعم. واختار الشيخ وغيره أن تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين أصلي وطارئ يمكن التحرز منه. واضح. ثم يقول المازن هنا نعم الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. أن إذا عدنا إلى التقسيم الأصلي للمياه في الكتاب هنا بدأ بالنوع الأول قال أقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. ثم ذكر أنواعه الأربعة. فهذا هو الماء الإيه؟ الطهور يرفع الخبث ويزيل يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما القسم الثاني فهو طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر، طاهر في ذاته غير مطهر يعني لا يجوز استعماله في رفع في 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 رفع الحدث أو الإيه أزال الخبث. لكن ممكن استعماله في أي شيء يطبخ إيه ينظر بيه من أي شيء لكن في التعبد في الطهارة فلا يجوز. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث فهو الماء الإيه النجس. الماء النجس والماء النجس إما أنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغير إيه صفاته. ماشي. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث. فالماء النجس إما يكون ماء قليل وقع فيه نجاسة بغض النظر هل غيرت صفاته أم لا، لقوله الماء إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث، وماء كثير وقع في نجاسة غيرت صفاته. أما الماء الكثير ما زاد كل إنس ما فوق وقع في نجاسة لكن لم تغير صفاته فلا بأس، لا يحمل الخبث كما في الحديث. لكن الماء كثير خلطته النجاسة حتى غيرت صفاته فهو أيضا ماء تجس. هذه الأقسام الثلاثة هنا هو يفصل القسم الثاني والنوع الثاني من المياه. يقول الثاني طاهر، هي المفروض يقول طاهر غير مطهر، لكن هو ترجم كلمة غير مطهر وشرحها فقال طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يقول وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته أو إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو لمس فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا دوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. هذه المسألة من المسائل الطويلة نسبيا يعني، فنرجئها اليوم لأنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، وهل هو يعني طاهر أولا أم لا، ثم هل هو طهور يصح استعماله في الطهارة أم لا. فإن شاء الله نكمل الكلام فيها يوم الاثنين القادم بإذن الله. قولوا قولوا أهم الكلام الأسبوع الماضي في أقسام المياه، وسبق أن تكلمنا في الماء الطهور، أقسام الماء الطهور التي ذكرها المصنف، فذكر منها أولا ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، وهو الماء المغصوب. طبعا هذه الروايه المشهوره عن الامام احمد، لكننا حققنا المساله وذكرنا خلاف جمهور العلماء للحنابله والظاهريه في هذه القاعده او في تطبيق القاعده في هذه المساله بالذات، وترجح ان الوضوء بالماء المغصوب صحيح لكن ياثم لغصبه او لفرقته. القسم الثاني ماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والكنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا أيضا على الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن أيضا ذكرنا تفصيل هذه المسألة وعند الأدلة في الجانب الآخر أقوى وأظهر وأشهر، وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر في طهورية الماء، وإنما يكره استعمال هذا الماء خروجا من الخلاف او تاويل الحديث الذي فيه نهى عليه الصلاه والسلام عن طهور او عن فضل طهور المراه، يعني ما استعمل وانفصل عن اعضائها بعد الطهاره، او يحمل على نهي التنزيه او انه نسخ كما قدمنا الاشاره الى ذلك. اما القسم الثالث الذي سبق الكلام عليه الاسبوع الماضي فهو ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، وذكرنا له امثله لن يذكرها. نعم. يعني ماء استعمل في طهارة لم تجد. لا، ماء استعمل في طهارة لم تجد. طيب ما الفرق بين ماء استعمل في طهارة لم تجد؟ لماذا قال لم تجد؟ هي أدرجه هنا تحت هذا الباب، تحت هذا القسم الذي هو ماء يكره استعماله. أيوة. نعم، ما استعمل في طهارة لم تجد. لا، هو المقصود هنا يعني استعمل في طهارة لم تجد نعم خروجا من خلاف الإمام حنيفة، لأنه يرى أنه يفسد الطاهرية يصير نجسا، لذلك كما سنبين. وأيضا احترازا من الماء المستعمل الذي يذهب جمهور العلماء إلى أنه طاهر وغيره مطهر. إيه تاني الأقسام؟ بملح، بملح مع... نعم، ماء تغير ملح معدني لا مائي يمزج أو بما لا يمزجه، ماء تغير ملح مائي أو بما لا يمزجه. القسم الأخير كان الكلام في حكم الطهارة بماء زمزم، بماء زمزم. من يناقش قضية حكم الطهارة بماء زمزم؟ الصبر. نعم، والدليل نعم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاع بسيل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، هذا نص. وأيضا الأدلة، كل الأدلة التي تفيد يعني ضرورية الماء المطلق تنطبق على ماء زمزم وإلا فلا صدق. نعم لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل، هذا في حق ماء زمزم. لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل، ما الجواب عن هذا الأثر؟ حكي عن عبد المطلب. نعم نعم يعني انك هناك ان ربما كان قاله في حاله معينه، تاويل اخر يعني بانه اذا صح ان العباس قاله فيحمل على ان العباس انما قال ذلك لشده الازدحام على ماء زمزم، فاراد الا يزدحم الناس على المياه للغسل، وانما قال هو حل للشارب الذي يريد ان يشرب فقط لا من يغتسل. نعم اجزاءه ذلك. وأيضا حتى لو صح عن العباس نص في تحريمه ماء زمزم فلا يصح ذلك، فلا يقبل ذلك في مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما فيما هو دون ذلك. طيب ماذا عن قول شيخ الإسلام؟ اختار هنا اختيار بالكراهة، يعني كره شيخ الإسلام من جميع الغسل الجنابة بماء زمزم. هذا فيما يتعلق ماء زمزم. تكلمنا بعد ذلك على ماء لا يكره استعماله وهو ماء البحر والعيون والأبار والأنهار، وناقشنا حكم الماء المسخن أيضا، وأوردنا بعض الأثار الموقوفة عن بعض الصحابة في التفاضل بماء مسخن. ناقشنا قضية حكم الطهارة بالماء المشمل، والإمام الشافعي يكره الطهارة بالماء القطب لتشميته، وقال لا أكرهه إلا من جهة الطب. وطبعا هذا ينطح من ناحية الطب أنه يورث البرص، بجانب أنه لا فرق حتى لو كان يسبب وداء مثلا، فلا فرق بين نية المكلف في هذا سواء قصد أو لم يقصد. إن كان يقع الضرر فلا يعني ينبغي تقييده بصفة إيه قصد أو قصد إلى تشميته. وهذا هناك أحد تكلم في الطهارة بماء البحر. أيضا حكي عنهما أنه منع الطهارة بماء البحر، وأن التيمم أعجب إليهما منه من التوضع بماء البحر. ما الرد على ذلك؟ نعم نعم صحيح. أي أثر بقى؟ نعم نعم تحت البحر نار وتحت النار واحد عد سبعة وسبعة، هذا موضوع هذا لم يصح باتفاق المحدثين. نعم ثم يعني إما هم يقولون هو نار، هو نار واضح، فإن كان نارا يعني نار الآن فهذا خلاف الحد، وإذا كان أنه يطير نارا هذا لا يمنع التطهر به حال كونه ماء. ثم الحديث حديث أبي هريرة يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا قليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ الماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم طيب ماء البحر مالح، ماء البحر شديد الملوحة فلا يؤثر هذا في طهوريته؟ نعم لماذا؟ نعم ايه ثاني غير كده؟ انه باق على اصل خلقته، هذه صفات طبيعيه صفات فيزيائيه يعني بالنسبه للماء لا تؤثر، فبعض الماء لا يخرج عن كونه ماء حتى لو كان ملحا، بعض الماء يكون ساخنا او باردا، ما دام باق على اصل الخلقه التي خلق الله عليها فلا يؤثر ذلك في طهوريته. ثم بقي الكلام، ثم تكلمنا ايضا على حكم الماء المتغير بطول المكس، وانه ايضا لا كراهه في التطهر به، وأيضا المتغير بالريح من نحو ميتة وبما يشق طوله عنه كطحلب وغير ذلك. أما القسم الثاني هو قسم المياه الى ثلاث اقسام: طهور ونجس. وقسم في الوسط هو طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني اذا اردنا استفهام نقول طاهر غير مطهر. فاذا اردنا استفهام هذا الفصل التفصيل قلنا انه طاهر غير مطهر يمكن استعماله، لكن لا في الطهارة بسببها وهي رفع الحدث وإزالة الخبث. ذكر هنا ثلاثة أنواع من هذا الماء: أولا ما تغير بشيء طاهر، ثم ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ثم من غمست فيه كل يد المسلم المكلف المستيقظ. يقول هنا في منار السبيل: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو صبغ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. يقول: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني من الطاهر غير المطهر، من الطاهر غير المطهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. فلنقص إن شاء الله ما هو معنى القليل في عرف الفقهاء هنا في أبواب المياه. ولقص الكلام أن القليل حد القليل ما كان دون الخلتين، وحد الكثير خلتان كما فوق. فإذا كان الماء قليلا واستعمل في طهارة واجبة فهذا يسمى الماء المستعمل. هنا هو يناقش قضية الطاهرية، من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني أنه طاهر لكنه غير مطهر. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قض على جابر من وضوئه، هذا رواه البخاري، حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان مريضا صب عليه من وضوئه، يعني هذا يدل على طهارة الماء المستعمل في الوضوء على انه ايه طاهر. نعم، لا طاهر فقط، اما مطهر او غير مطهر سنناقشها في غير التفصيل. هو طاهر في ذاته. نعم. وفي حديث صلح الحديبية: واذا توضا صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني يتبركون بالماء المتطهر من اعضائه صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ به، كادوا يقتتلون على وضوئه. هذا رواه البخاري والإمام أحمد. ويعفى عن يسيره، يقول: وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح. نقف قليلا عند هذه المسألة. يعني نلخص كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وثم كلام الإمام ابن قدامة في المغني، حتى تتضح هذه المسألة أمامنا تماما. فبالنسبة للماء المستعمل، ما هو الماء المستعمل هو الماء القليل يكون ماء قليل يعني دون قلتين تعمل في رفع الحدث مكلف او صغير. هذا الماء قاهر طبعا مكلف يعني بالغ عاقل. والصغير الصغير يعني المقصود الذي تصح طهارته وهو الايه الصغير الايه المميز. فالماء اذا استعمل في رفع الحدث مكلف يعني بالغ عاقل او صغير يعني مميز يصح الوضوء منه فهو ماء ايه طاهر اذا كان قليلا. والقليل كما ذكرنا هو ما دون القلتين ولا يوصف الماء لانه مستعمل وتجري عليه الاحكام لسه ناقصه ان شاء الله الا اذا كان مستعملا في طهاره واجبا. اما الماء المستعمل في طهاره مستحبه كالغسله الثانيه مثلا في الوضوء في الوجه ثلاث مرات فاذا كان الماء من الغسله الثانيه او الثالثه فهذا ماء ايه هذا طاهر هذا غير مستعمل. فإن المستعمل ما يستعمل في إيه؟ في الواجب. فإذا كان في الغسلة الثانية أو الثالثة أو في تجديد الوضوء فهذا لا ينطبق عليه الكلام الذي نذكره إن شاء الله تعالى. وأيضا لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن الأعضاء. لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن الأعضاء، لكن ما دام يجري عن الأعضاء فهو داخل على ضرور يده، إذا انفصل وفارق الأعضاء فهو حينئذ يسمى مستعملا. هذه يعني ملاحظات قبل ان ندرس المساله بالتفصيل. والمستعمل اما مستعمل في طهاره الحدث او مستعمل في طهاره النجس. مستعمل في طهاره الحدث او مستعمل في طهاره النجس. اما المستعمل في طهاره الحدث فانه يكون كما ذكرنا الوضوء او الغسل. والوضوء بينه ما هو واجب اللي هي الغسله الاولى مثلا او سنه أو تجديد الوضوء أو الغسلة الثانية والثالثة فهذه مستحبة. والغسل كذلك فيه غسل واجب والغسل مستحب سنة. فالماء المستعمل الذي نقصده في هذا البحث هو الماء الذي استعمل فيه طهارة في رفع حدث طهارة واجبة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف، يعني عند الشافعية المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب. وفي المسألتين خلاف للعلماء. أما كونه طاهرا فالآن نناقش سؤال: هل الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ طاهر أم نجس؟ نعم. يقول: أما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، مذهب جمهور العلماء أنه طاهر. أما من خالف في هذا فأبو يوسف أبو يوسف رحمه الله قال هو نجس. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فعنه ثلاث روايات: رواية محمد بن الحسن أنه طاهر كمذهب الشافعية وهو المشهور عنه، طاهر كمذهب الشافعية ومذهب الجمهور، وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة أن الماء المستعمل طاهر وليس بنجس. هناك رواية ثانية أنه نجس نجاسة مخففة، ورواية ثالثة أنه نجس نجاسة مغلظة. أما الروايتان الأخريان أنه نجس نجاسة مخففة أو مغلظة فاحتج لهما استدلوا على أنه نجس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا: فالجمع بين البول والاغتسال والبول ينجسه وكذا الاغتسال. يعني استدلوا بايه؟ دلاله ايه هذه؟ ها؟ دلاله اقتران. دلاله اقتران معروفه انها دلاله ضعيفه في اصول الفقه. فقالوا: قرن البول بالاغتسال. لا يبولن احدكم، كان هذه الاقتران يفيد انهما سواء في الحكم. لا يبولن احدكم في الماء الدائم، قالوا ان هذا ينجسه. ولا يغتسل فيه يعني في الماء الدائم من الجنابة. قالوا: فالجمع بين عدم البول وعدم الغسل من الجنابة في الماء الراكد أو الدائم يعني هذا يدل على أنه إيه؟ على أن هذا الماء يصير بذلك نجسا. طبعا لا يصح أن يقال أنه يصير بذلك نجسا أولا إلا إذا كان دون القلتين، إذا كان قليلا. واضح إذا كان قليلا. نعم نخصص شاء الله رب السماوات. قال: ولأنه أدى به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به النجاسة، يعني قاتوه على الماء الذي تزال به النجاسة. وطبعا فارس شريط بالماء تزال به النجاسة وماء يرفع به ليه الحدث، لأن الحدث المحدث ليس بنجس، ويقال ولأنه أزال به ما يعني من الصلاة. أما الجواب عن استدلال الحنفية بحديث لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، قال النووي رحمه الله تعالى الجواب من أوله، أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية إيه؟ رواية أبي داود، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، انظر الفرق بين الروايتين، ثم يغتسل منه يعني بعد أن يبول فيه لا يغتسل منه. وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني لا يلحمس فيه وإنما يتناوله يصب منه تناولا. فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقي رحمه الله تعالى رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم، فتقدم رواية الصحيحين ولفظها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يعني بعد ما يبول يغتسل منه. فالنهي هنا وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني نهى عن الانغماس ولم ينهى عن الاستعمال، نهى عن الانغماس فيه لكن لم ينهى عن استعماله. نعم، وإلا يعني لما يكون هناك بين الانغماس والتناول فرق، واضح. وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية وجعله جوابا لاستدلالهم به، ولكن يقول النووي ولكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح، يعني الترجيح بين الروايات إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بينهما، لكن متى ما أمكن الجمع بين الدليلين فينبغي عدم العدول إلى الترجيح، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح. يقول والجمع ليس متعذرا هنا، بل الجواب ما اعتمده أصحابنا لأنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم. يعني الجواب عن استدلال الأحناف، الأحناف استدلوا بدلالة الاقتران، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قرن وجمع بين النهي عن البول وقرنه بعدم الاغتسال فيه من الجنابة، قالوا فإذا هذا مثل ذاك، إذا البول في هذا الماء مثل الاغتسال من الجنابة فيه، يعني كلاهما ينجسه، كلاهما ينجسه. والجواب أن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران هذه دلالة ضعيفة ولا يلزم من ذلك اشتراك القرنين في الحكم. يقول الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، وآتوا حقه، هذه في آية الأنعام هي 41، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، فالأكل غير واجب لكن إيتاء الزكاة واجب، فهنا قرن غير الواجب بالواجب. وكذلك في حديث الفطرة 5 ليست كل اختصار الفطرة يعني واجبا على درجة واحدة من الحكم، بل هذه أيضا مما يصح الاستدلال به هنا. أجاب الشيخ أبو حامد بأن المراد اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك، هذا جواب آخر، أن المراد اشتراك الماء الذي بان فيه والماء الذي تدر فيه من الجنابة في منع الوضوء به بعد ذلك، فهذا لا يتوضأ به بعد البول وهذا لا يتوضأ به بعد اغتسال فيه من الجنابة. ونحن نقول به بشرط الشافع الإمام النووي قال نحن نقول نقبل هذا الجواب، وهو جواب الشيخ أبو حامد أبي حامد، أن المراد اشتراكهما، اشتراك الماء الذي بال فيه والماء الذي اغتسل فيه من الجنابة، اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك. ونحن نقول به بشرط، تتوقع أن يكون الشرط أن يكون الماء دون القلتين، دون القلتين، لأن الماء إذا كان ماء راكد دون القلتين قليل يعني فبال الرجل فيه فهو إيه؟ يتنجس فلا يصح الوضوء منه. كذلك إذا استعمله بأن اغتسل فيه من الجنابة وهو ماء راكد مش جاري ودون القلتين فهذا أيضا لا يجوز الوضوء به بعد ذلك، وان كان ايه طاهرا. الاول تنجس لانه قليل وقع في نجس، والثاني صار مستعملا ففقد طهوريته وان بقي على اصل طهارته. واضح؟ يقول وجواب اخر وهو ان النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لانه ينجس بمجرد ذلك، بل لانه يقذره ويؤدي الى تغيره. ولهذا نص الشافعي والاصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وان كان كثيرا. وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجب. هذا كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. فهذا حصل المسألة باختصار، ان هذا الماء الطاهر الماء المستعمل يعني هذا هو الدليل الذي استدل به الاحناف على نجاسته، واستدلوا فيه كما ذكرنا بدلالة الاضطرار وهي دلالة ضعيفة. وأجاب العلماء عنه بأجوبة، أولا اضطراب الرواية وترجيح رواية يعني الصحيحين على رواية أبي داود، أو الجواب الآخر هو أن المقصود أن هذا صحيح يعني يمتنع الوضوء به إذا كان دون القلتين. والجواب الثالث وهو المعتمد عند الشافعية أن النهي عن البول والاغتسال في مثل في هذا الماء الراكد ليس لأنه ينجز، طبعا إذا لم يكن قليلا يعني إذا كان كثيرا، ليس لأنه ينجز. لماذا؟ الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبس، فهذا إذا بلغ قلتين فمسوك يعني صار كثيرا، وبال الرجل فيه لا ينجز بذلك، لا ينجز. واضح؟ كذلك إذا إنسان اغتسل غمس جنب يعني غمس نفسه في الماء الراكد الذي هو كثير ليس قليلا يعني أكثر قلتين فما فوق واغتسل فيه من الجنابة، واضح؟ فهذا الماء هل يصير مستعملا لذلك؟ كلا، الماء المستعمل لابد أن يكون قليلا. واضح؟ إذا كان كثيرا فلا هو ينجس ولا هو يصير مستعملا إذا غمس فيه أو استعمله فيه طهارة واجبة. واضح؟ لكن المقصود انه بكثرة استعماله، لان هذا ماء راكد، هذا ماء راكد ودائم لا يتجدد، لا يتجدد، فلذلك اذا كثر بول الناس فيه ربما يتغير، اذا كثر الاغتسال والوضوء منه ربما يتقذر وان لم يتنجد. واضح؟ فلذلك كره الامام الشافعي رحمه الله تعالى او نص الشافعي واصحابه على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وان كان كثيرا. فهذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. يقول الإمام ابن خدامة رحمه الله تعالى في المغني الجزء الأول صفحة 18، يقول قال الخرقي ولا يتوضأ بماء قد وضئ به، ولا يتوضأ بماء قد وضئ به، يقول يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، لأن هذا حد الماء الايه المستعمل أو أحد أركان التعريف. والمغتسل في معناه، يقول وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر. ظاهر المذهب الحنبلي مثل الشافعي أنه طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسا. وبه قال الليث والأوزعي وهو مشهور أبي حنيفة وإحدى روايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي، وعن أحمد الرواية الأخرى أنه طاهر مطهر، في رواية أحمد أنه طاهر مستعمل طاهر مطهر. وهذا القول لأن الماء المستعمل طاهر مطهر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف. يقول وبه يعني بأنه طاهر مطهر قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. والرواية الثانية لمالك، يعني هذه رواية أخرى عن الإمام مالك. والقول الثاني للشافعي. وروي عن علي بن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم في من نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل، نسى أن يمسح رأسه بعد ما توضأ، فإذا وجد بللا في لحيته يمسح يأخذ الماء من اللحية، هذا ماء مستعمل من اللحية ويمسح به رأسه ويجزئه ذلك، فهذا من دليل من أدلتهم على أن المستعمل طاهر المطهر. ووجه ذلك أن يعني وجه هذه الرواية، وجه هذه الرواية وهي أن الماء المستعمل طاهر مطهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب أو الماء لا يجنب، واضح؟ وقال الماء ليس عليه جنابة، نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة من بدنه لم يصبها الماء، فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع فعصر شعره عليها. هذان الحديثان رواهما الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما، ونتكلم شعراء عنهما شعراء. ولأنه غسل به محل طاهر، كيف يكون نجسا وقد غسل به محل طاهر؟ فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب، واضح. ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأذية الفرض به كالثوب يصلى فيه مرارا. يقول: وقال أبو يوسف هو نجس. أيضا استدل بحديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو على عمومه إلا ما خصه دليل. على أي الأحوال هذا خلاصة الكلام في أن الماء المستعمل طاهر، ولم نتعرض بعد لقضية يعني أنه مطهر بالتفصيل، لكن ذكرناها باختصار. أما المسألة الأخرى فهي أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، هذه فيها خلاف كما أشرنا آنفا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال بهذا أيضا أبو حنيفة، يعني قال به الشافعية أن الماء المستعمل في الطهارة طاهر غير مطهر، طاهر نحسناها آنفا. أما غير مطهر فقال به أيضا أبو حنيفة وأحمد، وهو رواية عن مالك، ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها، ونهى طوائف لأنه مطهر، وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما. الحقيقة يعني هكذا يعني سلوك العلماء في ذكر الخلاف، وهذا من الأدب الواجب مع أن صدر الخلاف، أن الإنسان يعني لاحظ مثلا بعض الإخوة حينما يأتي يذكر خلاف في المسألة يقول هذه المسألة خالف يعني خالف، أو هذا الرأي ذهب إليه الشوكاني والشيخ تيب سابق مثلا الشيخ الألباني وهكذا، فيذكر المعاصرين. فالمفروض علم الخلاف علم له أصوله، فينبغي أن تعود بالخلاف إلى جذوره في الأصول التي كان يرتد فيها بالخلاف، واضح. فترجع إلى ما تقرن مثلا الشوكاني مع الإمام أحمد، لكن تقرن مع الإمام أحمد مالك وأبي حنيفة والشافعي، فتراعي مسألة وجود إيه الطبقات يعني بين أهل العلم، وإلا فما في شك أن الأسبق له الأفضلية والأولوية. نعم، بالذات عند فرض يعني الخلافات المذهبية، فهذا علم مستقل ينبغي أن تراعى في هذه الضوابط فيه. يقول: ذهب الطوائف إلى أنه مطهر، وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر روايتين عنهما وأبي ثور وداود. قال ابن المنذر: وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم، يعني أنه مطهر، وعطاء والحسن ومدحول والنخعي أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه نسحه بذلك البلد. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا. قال: وبه أقول، يعني هذا مذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع ما ملخصه أدلة يعني احتج أو احتج بها لهذا المذهب. احتج لهؤلاء الذين يقولون إن الماء المستعمل مطهر بقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والفعول لما يتكرر منه الفعل. قالوا الكلمة الطهور على وزن فعول، وهي تنصرف إلى ما يتكرر منه الفعل، يعني المقصود ماء طهور يعني ما يتكرر منه فعل الايه التطهير، التطهير، واضح. يقول الإمام النووي: وجوابه من وجهين، أحدهما لا نسلم أن فعولا تقتضي التكرار مطلقا، بل منه ما هو كذلك ومنه غيره، هذا مشهور لأهل اللغة العربية، مش شرط كلمة فعول تعني التكرار في كل الأحوال، لكن من استعمال ما هو كذلك ومنه ما ليس كذلك. الثاني يعني الجواب الثاني عن هذا الاستدلال أن المراد بالطهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني مطهر صالح للتطهير معد لذلك، هذا المقصود معنى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي أنه مطهر صالح للتطهير ومعد لذلك. هذا الاستدلال الأول. احتج لهم بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلالين لحيته. وجوابه أن هذا الحديث الأول يعني هكذا رواه هكذا أبو داود في سننه وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ضاعته النسائي ولينه أبو حاتم رسول عبد الله بن محمد بن عقيل ضاعته النسائي ولينه أبو حاتم وقال الترمذي صدوق. قال أيضا سمعت محمدا يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. لما الترمذي يقول سمعت محمدا يقصد من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. وقد روى مسلم وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه يعني حينما تغسل يديك في الوضوء وبعدها تمسح رأسك. طبعا غسل اليدين إلى المرافق المقصود من أطراف الأصابع إلى المرافق. وبعض الناس يغسل يديها في أول وضوء هكذا ثم يتوضأ يمضغ ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل إليه من الرسخ إلى المرفق. هذا غير صحيح. المأمور به في القرآن الذي هو فريضة فريضة الوضوء غسل يديه إلى المرفقين يعني تغسل يديه من رأس الأصابع تمر إليك كلها من جديد رأس الأصابع إلى المرفقين. هذا هو الواجب في الوضوء. بعد ذلك تمتح الرأس. فيقول هنا عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه يعني بماء ليس هو الماء الذي فضل عن غسل يديه وإنما هو ماء جديد يعني أخذ ماء جديدا ومسح به رأسه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه. وهذا هو الموافق للروايات الأحاديث الصحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا أخذ لرأسه ماء جديدا. إذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوزرين أحدها أنه ضعيف لأن جواب عن الحديث حديث أبي داود الذي الإسنادي عبد الله محمد بن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده بفضل ماء في يده كان موجود في ماء فضل ماء فمسح ما بقي وفضل على رأسه من الماء. هذا دليل على أن الماء المستعمل طهور. هل هو مستعمل؟ لماذا؟ لأنه لم ينفصل مثل ما زال موجود على الأعضاء. وهناك أجوبة أخرى يقول النووي الجواب الأول أنه ضعيف فإن راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين وإذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته لو لم يخالفه غيره. فكيف بما يعني فيما إذا خالفه غيره إذا كان يعني إذا استقل هو برواية لم يخالفه فيها أحد فلا يحتج به فكيف وقد خالفه غيره في أحاديث كثيرة يعني تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأسه ماء جديدا. يقول ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد قال البيهقي قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ الماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره. فالخلاصة الكلام أنه حديث مضطرب وضعيف. الجواب الثاني لو صح يعني لو صح الحديث بهذا اللفظ وهو أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده بفضل ماء في يده لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعده ومسح رأسه بلقيته. لماذا هذا التأويل؟ حتى يكون موافقا لسائر الروايات التي فيها أنه أخذ لرأسه ماء جديدة. وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير صحته. البيهقي قال لو صح هذا الحديث كيف يكون الجواب عنه؟ الجواب أنه أخذ ماء في يده فالمفروض الرأس تغسل أم تمسح؟ تمسح. فأخذ هذا الماء فصب الماء وفضل منه في يده إيه؟ ما يبقى ما يعلق باليده ومسح بهذا الحظ بفضل ماء في يده يعني أنه أخذ ماء وملأ كفه ثم صبه وأبقى بعضا يسيرا مسح به رأسه فهذا لا يكون مستعملا. أما الجواب الثالث فيحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد هو غسل يده ثلاث مرات فهذا الماء الذي فضل في يده على احتمال على ظهر رواية أبي داود واضح ومسح به عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده يعني أنه كان متبقيا من الغسلة الثالثة غسلة يده الثالثة وهذه هذا مستحبة الثانية والثالثة مستحبة ونحن نقول به على الصحيح وكذا في سائر نسل الطهارة أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة لا يعد ماء مستعملا غير مصح. وأما قولهم مسح رأسه ببلل يده، في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ببلل لحيته، ببلل لحيته. فجوابه المجيء أحدهما أنه ضعيف حيث السند، والثاني حمله على بلل الغسلة الثانية أو الثالثة، وهو مطهر على الصحيح كما ذكرنا. أما حديث إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وترك رمعة ثم عثر عليها شعرا، الحديث الذي ذكرناه آنفا هو حديث ابن عباس، مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، وتنبهوا لهذا التعبير، اغتسل من الجنابة فرأى لمعة من بدنه لم يصبها الماء، رأى لمعة من بدنه لم يصبها الماء، فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع، فأمره على ذلك الموضع. فالجواب عن هذا الحديث أولا أنه ضعيف، وقد بين الدارقطني ثم البيهقي ضعفه. قال البيهقي إنما هو من كلام النخعي، لكن هذا لم يصح، ضعفه الدارقطني والبيهقي. الجواب الثاني لو صح لحمل على بلل داخل من الغسلة الثالثة، يعني غسلة مستحبة. الثالث أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وهذا لم ينفصل، وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه. واضح أن هذا غسل الجنابة، ولا الماء لم ينفصل عن الأعضاء، الماء لم ينفصل عن شعره، واضح. والماء المستعمل هو ما انفصل، وهذا لم ينفصل، لأنه عثر شعره ووضعه على هذا الموضع إذا صح الحديث يعني. وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه، لا يشترط في الغسل الترتيب كما يشترط في هذا في الوضوء. وأما قياسهم على ما غسل به ثوب، قالوا يقاس على الماء الذي غسل به الثوب، ما غسلت به ثوب يكون طاهرا، كذلك الماء إذا توضأت به يكون طاهرا، لأنه ماء يعني طاهر لاقى طاهرا فبقي على طهارته. فجوابه أنه لم يؤد به فرض، أن هذا لم يؤد به فرض، يعني القياس مع الفارق. قالوا يعني العلماء الذين يقولون ان الماء المستعمل طاهر مطهر، ولانه لو لم تجد الطهاره بالمستعمل لم تنعت الطهاره، ما يكون في شيء اسمه طهاره، لانه بمجرد حصوله على العضو يصير مستعملا، فاذا سال على باقي العضو ينبغي ان لا يرفع الحدث، وهذا متروك بالاجماع، فدل على ان المستعمل مطهر. وجوابه ان لا نحكم بالاستعمال ما دام مترددا على العضو بلا خلاف، فلا يؤدي الى مرتبه ولا حرج. فهذا هو الجواب، انه لم ينفصل ما دام مترددا فلا يسمى مستعملا. اما ادله القائلين بان المستعمل غير مطهر، ان المستعمل غير مطهر، الجمهور يقول احتج اصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه ان ايه هو حديث الحكم بن عمرو؟ صحيح، هذا هو الحديث المشار إليه، وسبق أن قلنا أننا سنحتاجه في هذه المسألة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن، والحديث صححه الشيخ ناصر في الإرواء رقم 11. قالوا ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها، لأن اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر، فتعين حمله على الساقط، يعني كما ذكرنا من قبل أن فضل الطهور المرأة محتمل احتمالين، إما فضل الطهور يعني الماء المتلقي في الإناء، الإناء فيه ما استعمل جزء منه وبقي بعض، فضل عنها بعض، فإما أن هذا هو المقصود، أو المقصود من فضل عن أعضائها في هذه الطهارة. فيقول نحن اتفقنا يعني والذين ينازعوننا على أن الباقي في الإناء مطهر، فتعين حمله على الساقط، على الساقط. وفي صحة هذا الحديث والاستدلال به نظر. احتجوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا المراد نهيه لئلا يصير مستعملا. طبعا تعلمون أحيانا يعني يأتي بعض العلماء بأدلة، يعني يكون الحكم نفسه الذي يعني يتكلمون في الصحيح، لكن لا تستقيم دلالة كل الأدلة على ذلك، يعني يستدلون بدليل ما يكون فيه دلالة، فيكون النقاش في إيه؟ في نفس الاستدلال لا في صحة الدعوة، هذا الحديث. هذا الحديث حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال هذا الفريق من العلماء القائلين بأن الماء المستعمل غير مطهر استدلوا بهذا الحديث، قال لأنه إذا اغتسل به وهو جنب يصير مستعملا. هل هذا الاستدلال صحيح؟ ده التعليق عليه. أيوة يعني يفرق، يفرق ما إذا كان قليلا أو كثيرا، هذا أولا. ثانيا ما ترجح من مما ذكرناه من قبل أن المقصود من ذلك النهي عن يعني عن الاغتسال به يعني وهو جنب، أن هذا يؤدي إلى قذارته، أن هذا يقدره. فالمراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقدره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره. أيضا قاسوه على المستعمل في النجاسة، قاسوه على المستعمل في النجاسة، لكن هل هذا يكون صحيح؟ كيف يقاس المستعمل في النجاسة الذي استعمل في ثلاث نجاسة؟ يعني يستوي هذا بذلك. لكن الحقيقة الإمام النووي رحمه الله بعد ما ناقش أدلة أصحابه الشافعية رحمه الله وغيرهم ممن وثق من العلماء، قال وأقرب شيء يحتج به، يعني أقرب شيء نسبيا يحتج به على هذه المسألة ما احتج به، قال إمام الحرمين رحمه الله، وهو عمدة المذهب، وفعلا هذا أقوى ما يستدل به في هذه المسألة. يعني رغم كل هذا الكلام الذي قدمناه، لكن من أوضح الأشياء التي يستدل بها عن هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى. واضح؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا في السفر يسافرون ويكون معهم قليل من الماء، وكانوا يتوضؤون، فلم يحصل ولم ينقل أنهم كانوا يقولون يعني اجمعوا الماء الذي يتوضؤون منه في إناء حتى لا تتشربه الأرض وتضيء سدى، فإن هذا الماء المستعمل إذا كان طاهرا مطهرا فينبغي أن لا يعدل إلى الماء استعمل كل الماء اللي معهم في الوضوء. فالفريق الذي متوضأ يعمل إيه؟ يتيمم. فالمفروض الإنسان لا يتيمم مع وجود ماء صالح للطهارة للتطهر به. فإذا كان قبل كذلك لكانوا عملوا وجمعوا هذا الماء في إناء المتساقط من الأعضاء وعادوا إلى الوضوء به من جديد. واضح؟ نعم. يقول وأقرب شيء يحتج به ما احتج به، قال إمام الحرمين هو عمدة المذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يحتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى. فإن قيل تركوا الجمع لأنه لا يتجمع منه شيء، فالجواب أن هذا لا يسلم، يعني أن الوضوء الماء يتناثر وينصب جمعه، قال هذا لا يسلم، وإن سلم في الوضوء لا يسلم في الغسل، في الغسل يكون أسهل جمعه. واضح؟ فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجز والتبرد ونحوها مع جوازها به بالاتفاق. نعيد هذه العبارة، يقول فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه، يعني هم لم يجمعوا هذا الماء لا للشرب ولا للطبخ ولا العجز ولا للتبرد، مع أننا متفقون على أنه جائز استعمال الماء المتساقط هذا في كل هذه الأشياء. واضح؟ فلا يلزم من ذلك أنه لا تجوز الطهارة به، فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقرار، فإن النفوس تعافه في العادة، النفوس تعاف أن تشرب هذا الماء وإن كان طاهرا، كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو؟ قال لا ولكني أعافه. وأما الطهارة به ثانية فليس فيها استقرار، فتركه يدل على امتناعه. ومما احتج به أن السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه؟ هذا الدليل الأخير. السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، وجد كمية قليلة من الماء يعني وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، مش كل ما يكفيه للطهارة لكن بعض، هل يستعمله يعني يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يغسل وجهه؟ لا يكفي فقط لهذا، لا يكفي لغسل الرجلين وغسل يديه ورجلين مثلا. فماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء، قالوا بعضهم قال يعني هل يستعمله ثم إذا بقي مثلا نص يدين ورجلين يتيمم للباقي، يتيمم عن الأعضاء التي إيه لم يكفيها يعني لم يكفي الماء لغسلها، أم يتيمم يعني بالأصالة ويترك الماء يتيمم لأن الماء هذا غير كافي، ولم يكن أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء ولو كان مطهرا لقالوه. واضح ولا غير واضح؟ ها مش عايزين زي مجد الشعب في كل الوقت كده. يعني يقولوا ان السلف اختلفوا في وجهين، فيعني واحد وجد ماء قليلا ليتطهر به، الماء لا يكفي للطهارة الكاملة لكن يكفي لبعض هذه الطهارة، إذا كان مثلا يتوضأ مثلا فيكفي أن يغسل به يعني مضمد به أو يغسل به وجهه ويديه ولا يجب ما يغسل به رجليه مثلا. فماذا قال الفقهاء؟ اختلفوا، بعضهم قال يعني يستعمل ما استطاع من الماء ثم يتيمم عن الباقي الذي لم يجد ماء يكفيه لكي يغسله، يستعمل ما استطاع منه حتى إذا نفد الماء وبقي أعضاء من بدنه لم يتطهر بالماء يتيمم عنها. يبقى الجمع بين الوضوء أو جزء من الوضوء وإيه والتيمم عما لم يغسله. والفريق الآخر من العلماء قالوا لا، ما يستعملش الماء، يتيمم فقط، يتيمم فقط. فلو كان الماء المستعمل مطهرا لوجد بينهم أن يقول يستعمل الماء مثلا في غسل وجهه ويديه ويجمعه وهو بعد استعماله الماء المنفصل يجمعه ثم يغسل به رجليه، فلو كان هذا الماء مطهرا لقالوا به، لقالوا بهذا القول الثالث. ومما احتج به أن السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه، ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء ولو كان مطهرا لقالوه. فإن قيل لأنه لا يتجمع منه شيء فالجواب لا نسلم ذلك، بل الحال في ذلك مختلف كما يعني ذكرنا قريب. فهذا فيما يتعلق بالماء المستعمل. نعم. الماء نحن حكينا الكلام يعني احنا من البدايه تكلمنا على يعني في صفتين في الماء، طاهر ومطهر. الماء المستعمل نعم تقصد في المساله الاخيره. نعم، اذا تلاقت الكحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ يعني هنروح على فين من الاختلاف؟ هذه مسائل اجتهاديه. نعم نعم خير ان شاء الله. نعم، هذا احد ادلته، يعني هذا احد ادله الفريق القائل بطهارته انه لا بد من ذلك، يعني ان الرشاش يتناقض. لكن الفريق الثاني من العلماء قالوا نعم نكمل السؤال، قالوا ان هذا اما ان الخليج يرفع عنه وضبطوا يعني كميه هذا الماء المتساقط اللي هو المتساقط، ان تساقط ماء مستعمل في الماء قدر انه مثلا حبر مثلا، قدر ان هذا الماء حبر وخاص هذا الماء، فهل اذا كان مثل هذا القدر يغير صفته ام لا يغير؟ فهذا هو الجواب. قالوا كالموضحه، حاجه اسمها الارش، نوضح شغلاتنا بعد حتى لا نخرج عن الموضوع. طيب الآن مسألة حقيقة من تعتبر من أهم مسائل الطهارة، نرجو أن نجدها إن شاء الله يعني سريعا، وهي قضية تحديد ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير. يقول الإمام الفرقي رحمه الله تعالى: وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرط فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. القلة هي الجرة، سميت قلة لأنها تقل، تحمل، تقل بالأيدي وتحمل، ومنه قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حملت. ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة، الكلة ممكن تقال على الكلة الصغيرة، ممكن الكلة اللي تكون زي الغير مثلا نسميه كلة، ممكن كمان أكثر من هذا بكثير، لأن في الحقيقة يعني إذا راجعنا الكتب التي تدرس قضية تقدير المقادير الشرعية نستطيع نقترب إلى معرفة الكلة الكلتين، حجم الكلتين يعني كما يقولون ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني تخيل مكعب طول ضلعه ذراع وربع، الذراع الشرعي تقريبا يعني 48 سنتيمتر، الذراع الشرعي تقريبا، وجود اختلاف يسير في هذه الأشياء، يعني يقاس الذراع من يعني ذراع رجل معتدل من أعلى الرسغ الملصق إلى آخر الإصبع الوسطى، هذه مسافة الذراع، وضبطها العلماء بالشعير حبات الشعير، يعني الكلام المفصل فيها لا نأخذ جوابا كثيرا فيه، لكن خلاصة الكلام عندها تقريبا حوالي 48 سنتيمتر، فإذا أضفنا ذراع وربع يبقى ذراع وربع يساوي 60 سنتيمتر، ف60 يعني تجيب حوالي 216 لتر مية، بعض العلماء قدروا أنها 270 لتر ماء حسب اختلافهم في تقدير طول الذراع الشرعي، يعني 270 لتر طبعا كمية كبيرة مش صغيرة، واضح يعني كبيرة نسبيا، فالماء الذي يبلغ هو بيتوها بإيه، بيقول لك يعني حوالي 15 صفيحة، صفيحة اللي هي التنكة، تعرفون الصفيحة بتاع زمان اللي كان فيه تم أو عسل، صفيحة كبيرة ده، نعم 15 صفيحة، هذا تقريبا مقدار الكلتين، 15 صفيحة من هذا الصفيح الكبير، هذا هو حجم الايه الكلتين تقريبا يعني،